راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في دورته الثانية، وفي هذا المستوى الرابع من دراسة مقرر السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذا المستوى الرابع نتدارس ما يتعلق بشيء من مواقفه صلى الله عليه وسلم وأحواله. نتحدث اليوم عن شيء من حبه صلى الله عليه وسلم لبعض المحبوبات، وقد تقدم في دروس سابقة الحديث عن بعض من محبوباته صلى الله عليه وسلم، سواء فيما يتعلق ببعض الأمكنة التي كان يحبها، بعض الأزمنة، بعض الأحوال. اليوم نتحدث بإذن الله عز وجل عن محبته صلى الله عليه وسلم للمداومة على العمل الصالح. هذه من محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم. هناك محبوبات زمانية، هناك محبوبات مكانية، هناك أشخاص محبوبون، هناك مطعومات محبوبة، هناك مشروبات محبوبة، وأيضا هنالك أعمال يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك أنه كان يحب المداومة على العمل الصالح. ما المقصود بالمداومة على العمل الصالح؟ الاستمرار على العمل الصالح وعدم الانقطاع، الاستمرار على العمل الصالح وعدم الانقطاع. عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: الدائم. متفق عليه. مسروق من التابعين، ويسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا السؤال، لأن بوابة العلم السؤال، فسأل عن أحب الأعمال، لأن الأعمال مراتب، فليست الأعمال كلها في درجة واحدة، لا الأعمال القلبية ولا الأعمال البدنية ولا الأعمال المالية ولا الأعمال التي تشترك بين هذه الأمور، وإنما تتفاوت، تتأثر بحال الزمان، تتأثر بحال المكان، تتأثر بالحال والظرف القائم. وقد كان هذا السؤال يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرني أحب الأعمال إلى الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ فكان هذا السؤال يتكرر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من بعده من الصحابة والتابعين لما كان الناس يسألهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أفضلية ذلك الزمان وما كانوا عليه من حرصهم، من حرصهم على أكمل الأعمال وأفضل الأعمال، وأن نفوسهم كانت متطلعة دائما إلى ما يحبه الله، بل إلى ما هو الأحب إلى الله، حتى يأتوا ذلك العمل ويسابقوا إليه ويتنافسوا عليه. فسأل أي العمل أحب إلى الله، ثم سئلت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرت بجواب في كلمة واحدة، قالت: الدائم. الدائم، وهذا فيه أنها لم تجاوب أو لم تجب على السؤال بتعيين العمل، كأن تقول مثلا الصلاة، الصيام، تلاوة القرآن، قيام الليل، وإنما أرشدت إلى الوصف، وصف لذلك العمل، فقالت الدائم، كان أحب العمل إليه الدائم، وكان إذا عمل عملا صلى الله عليه وسلم أثبته وداوم عليه وأن علقمه. وهذا من طلاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وعن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام، هل هناك أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها؟ قالت: لا، كان كل عمله ديمة. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. إذن عمله صلى الله عليه وسلم كان كله ديمة، أي أنه كان يداوم عليه، كان يستمر عليه، كان لا ينقطع. فإذا صلى ركعتين داوم عليهما، وإذا صام داوم على ذلك الصيام، وإذا قام داوم على ذلك القيام، وإذا ذكر داوم على ذلك الذكر. فكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. وقد يعني ذكر حول أن أحب العمل إلى الله الدائم معنيين حولهما، أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل فهو متعرض للذم، يعني يأتي العمل ثم يتركه وينقطع عنه، فهذا كمن وصل ثم انقطع. والثاني أن من داوم على هذا الخير فهو ملازم لطاعة ربه ولمرضاته سبحانه وتعالى، وليس مثله يعني من لازم الباب والعمل كمن جاء مرة ثم مضى. لو تأملنا إلى يعني لما كان هذا العمل هو الأحب إلى الله، لما كان هذا العمل هو الأحب إلى رسول الله، لما كان هو يداوم عليه ويستمر ولا ينقطع. أولا أن الأعمال التي يداوم عليها هي أحب إلى الله عز وجل، فما دامت هي أحب إلى الله فمنزلتها عظيمة وأجرها عظيم وثوابها جزيل. وفي الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن ولا يزال، هذه تفيد الاستمرارية، عدم الانقطاع، المداومة. إن هذه الاستمرارية على هذا العمل الصالح، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هو يقصد القربة ويقصد الزلفة إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة، يستمر عليها ولا ينقطع حتى أحبه، يصل إلى هذه المرحلة وإلى هذه الدرجة الرفيعة العظيمة، وهي محبة الله سبحانه وتعالى. أيضا مع المداومة والاستمرار يحصل الأثر، الأثر الإيماني، تجديد الإيمان في القلب، رقة القلب، طهارة القلب، تنقية هذا القلب من الشوائب، رقة العين، رقة القلب ودمع العين، كل ذلك يحصل مع هذه المداومة. وكما قيل: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. كيف يتكون هذا السيل؟ نقطة ثم نقطة ثم نقطة، فيحدث ذلك السيل الجرار العظيم. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تحقر شيء من الأعمال الصالحة، مع المداومة عليه يصبح شيئا عظيما. نصف تمرة بشق تمرة يأخذها الله عز وجل حين يتصدق بها العبد، يأخذها الله بيمينه ثم ينميها حتى تكون مثل الجبل. هذا الجبل من الحصى، هذا الجبل العظيم هو عبارة عن حصى مكون مع بعضه البعض حتى كان هذا الجبل العظيم. إذن مع مداومة العمل الصالح، مداومة الذكر يحصل الأثر، مداومة الصلاة يحصل الأثر، مداومة تلاوة القرآن يحصل الأثر، الصلاة، الصيام، الذكر، الدعاء، مع المداومة عليها يحصل الأثر في القلب، الأثر الإيماني، تطهير ذلك القلب، تنزيه لذلك القلب من القاذورات المعنوية، رقة في القلب، دمع العين. إنما يحصل ذلك مع الموت، قطرة ثم قطرة ثم قطرة ينفلق الصخر ويحصل الأثر. إذن من الأسباب لأفضلية العمل الذي يداوم عليه صاحبه أنه يحصل بذلك الأثر الإيماني، وأيضا بلوغ ما يتطلع الإنسان للوصول إليه. بعد الفاصل سنتحدث عن أيضا بعض المزايا التي تتعلق بالمداومة على العمل الصالح.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
للصلاة سنن كثيرة، منها القولية ومنها الفعلية. فمن سنن الصلاة القولية دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ومن أشهر صيغه الثابتة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الاستعاذة سرا قبل القراءة في أول ركعة من الصلاة، البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة، التأمين بعد الفاتحة وهو قول آمين، قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة، الجهر بالقراءة للإمام في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والإصرار في غيرها من الفرائض، ما زاد على المرة في تسبيح الركوع، ما زاد على المرة في تسبيح السجود، ما زاد على قول رب اغفر لي بين السجدتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن سنن الصلاة الفعلية رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام، النظر إلى موضع السجود، التفرقة بين القدمين أثناء القيام، القبض على الركبتين باليدين مفرجا بين الأصابع في الركوع ومد الظهر فيه وجعل الرأس حياله، نشر أصابع اليدين مضمومة للقبلة عند السجود، وتفريق الركبتين ورفع البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين، ومجافاة العضدين عن الجنبين، واستقبال القبلة بأطراف أصابع الرجلين، الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، وهو أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس على باطنها، التورك في التشهد الثاني وهو أن ينصب رجله اليمنى ويخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض، وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد أيضا، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله، الالتفات يمينا وشمالا في التسليم من الصلاة. ومن نسي شيئا من السنن التي يواظب عليها استحب له أن يسجد للسهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، فلا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن ولو عمدا، ولكن ينبغي له المحافظة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله. ذكرنا قبل الفاصل بعض الأمور المتعلقة بالمداومة على العمل الصالح وأفضلية هذه المداومة، منها أن المداومة على العمل الصالح هي أحب إلى الله عز وجل، وأيضا هي أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أن يبلغ الإنسان المنازل العالية الرفيعة بالمداومة على العمل الصالح وعدم الانقطاع. الأمر الثاني أن مع المداومة والاستمرارية وعدم الانقطاع يحصل الأثر ويتحقق المقصود من هذه العبادة، كانت صياما، كانت صلاة، كانت ذكرا، كانت تلاوة للقرآن، كانت طلبا للعلم، مع الاستمرار يتحقق المقصود. ولذلك أولئك الذين ينقطعون لأسباب، منها أنهم كلفوا أنفسهم ما لا يطيقون، هذه واحدة، الاستعجال أيضا، أنهم أخذوا الأمور بشدة، ولما رأى الزهري بعض طلبته كأنه يعافس الأمور في موضوع طلب العلم فقال يا يونس ما هكذا يطلب العلم، إنما يؤخذ العلم أخذا رفيقا مع الليالي والأيام، إنما العلم حديث وحديثين. وكان القرآن ينزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم منجما، وكان الصحابة أيضا يتعلمون القرآن 10 آيات 10 آيات لا ينتقلون إلى غيرها حتى يتفقهون ما فيها فيعرفون ما فيها من العلم والعمل والإيمان. قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع، فيحصل الأثر. يحفظ وجها من القرآن يأتي عليه سنة أو سنة وعشرة أشهر تقريبا، فإذا هو أو 9 أشهر وقد انتهى من حفظ القرآن الكريم. لو حفظ وجهين واستمر عليهما ينتهي من القرآن في 10 أشهر. يحفظ حديثا واحد في كل سنة ما يعادل 360 حديثا، بعد 10 سنوات 3600 حديث، وهكذا. حفظ 3 أبيات مثلا من نظم ألفية من الألفيات أو نظم علمي أو غيره، في كل سنة سينتهي من حفظ ألفية كاملة، والألفية من 1000 بيت، وهكذا. يحصل الأثر نتيجة المداومة على القليل. يقرأ كل يوم مثلا 10 صفحات 20 صفحة أيا كان ما يقرأه، ولو كان مثلا الحد الأدنى 10 صفحات، ستتفاجأ أنه بنهاية السنة 3600 صفحة، يعني قرأ الإنسان ما يعادل تقريبا 12 كتابا في حدود 500 صفحة تقريبا كل كتاب، وهكذا، أو أقل من 300 صفحة وهكذا. إذن الإنسان مع القليل الدائم يحصل شيئا كثيرا، لكنه مع الكثير المنقطع لا يحصل الأثر ويحصل الملال للإنسان. من ثمرات المداومة على العمل الصالح أن ذلك تحقيق للغاية التي أوجد من أجلها الإنسان، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المرحلة التي ينقطع فيها العمل، يتوقف فيها الإنسان عن العمل، هي اليقين، وهو الموت، حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيضا إذا كنا نبحث عن زيادة الإيمان، وهذا من الأهداف الشريفة العظيمة العالية القدر، زيادة الإيمان، حلاوة الإيمان، تجدد الإيمان في القلب، فإن الاستمرارية على العمل الصالح تزيل ما على ذلك القلب وغشاه من الأدران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الصالحات التي يستمر عليها تطهر ذلك القلب وتنقيه لاستقبال الخير والمعاني الإيمانية والعلمية. أيضا في الاستمرارية بعد عن الغفلة، بعد عن الغفلة، فالإنسان لو استمر على العمل الصالح ولو كان هذا العمل الصالح قليلا فإنه يسلم أن يكون بإذن الله عز وجل من الغافلين. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، 10 آيات، لو قام بعشر آيات، الفاتحة وقل هو الله أحد تعدل 10 آيات، ولو قام بركعة قرأ فيها الفاتحة وسورة الإخلاص، فكيف لو صلى 3 وقرأ فيها ما قرأ 5 7 9 11 وهكذا. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. القناطير العظيمة التي لا حصر لها، القنطار مثل الجبل. إذن حينما يدام الإنسان على العمل الصالح يسلم بإذن الله عز وجل وينجو من أن يكون من الغافلين. المداومة على العمل الصالح الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم سبب للنجاة من الشدائد. الإنسان يتقلب في هذه الحياة بين عسر ويسر، وبين شدة ورخاء، وبين صحة ومرض، وبين قوة وضعف، وبين غنى وفقر، وبين فراغ وشغل. فالإنسان تمر به الشدائد، فمداومته على العمل الصالح سبب لنجاته من هذه الشدائد. قال الله عز وجل عن نبيه يونس عليه السلام، يونس بن متى، فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المسبحين كان من أصحاب التسبيح الذي يستمر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهكذا. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، كان سببا لنجاته، ألفظه الحوت على الشاطئ فأنبت الله عليه شجرة من يقطين وعافاه مما أصابه من الكرب والشدة والمرض، ثم بعثه إلى قومه وقد آمنوا. إذا كان سبب النجاة من تلك الشدائد وما واجهه ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المداومة على العمل الصالح، الاستمرار على العمل الصالح. وأيضا هناك أمر يحفز على الاستمرار على العمل الصالح وعدم الانقطاع عنه، وهو أن الإنسان إذا كان مداوم على العمل الصالح ولو كان هذا العمل قليلا، ولو كان هذا العمل قليلا، فإنه إذا طرأت عليه الطوارئ من مرض أو سفر أو شغل أو داهمه أمر فإن ولم يعني وعجز عن القيام بهذا العمل الذي كان مداوما عليه كتب الله له ما كان يعمله، يكتبه كاملا غير منقوص ثابت عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. مرض، كان يصوم الاثنين والخميس مثلا، أو كان دائم يصوم الأيام البيض فأصيب بمرض وهذا المرض منعه من الصيام، كان يقوم الليل والله لو بالقليل، لو كان يوتر دائما بثلاث ركعات في ربع ساعة مثلا وكان مداوم على هذا العمل قبل منامه، ثم مرض فعجز عن ذلك أو لم يستطع، كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. في السفر ينشغل الإنسان وربما يجهد وربما يتعب، فما كان يعمله في حال الإقامة وما كان يعمله في حال الصحة يكتبه الله كاملا غير منقوص. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى أولا، فهو الكريم الجواد سبحانه عز وجل والذي يعطي بغير حساب، وأيضا هو بركة وثمرة من ثمرات الاستمرارية على العمل الصالح وعدم الانقطاع عنه، ولذلك تحصل هذه الآثار. يحتاج الإنسان لأن يداوم على العمل أن ينوع، ينوع، فإذا كان صلاة ينوع في الأذكار، ينوع في ما يقرأ ويتلو من الآيات وهكذا. وأيضا يجاهد نفسه، إن أنفسنا التي بين جنبينا أحوج ما نكون إلى مجاهدتها ومصابرتها وحسن سياستها وتهذيبها وترقيتها والأخذ بها إلى ربها سبحانه وتعالى. لو النفس تميل إلى الركود، تميل إلى الدعة، تميل إلى الراحة، فإذا جاهد الإنسان هذه النفس وبذل وسعه وجهده وطاقته في أن يداوم على العمل الصالح فإن الله تبارك وتعالى يوفقه إلى بلوغ أعلى المنازل بمداومته على هذا العمل الصالح. وبعد الفاصل نتعرف على محبوب جديد من محبوباته صلى الله عليه وسلم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
خصال يتصف صاحبها بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أجمل هيئة وأكمل صورة. قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. فخصال الفطرة هي الاستحداد، وهو حلق العانة، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه، وهي شفرة الحلاقة أو الموسى، ويمكن إزالته بغير الحلق كإزالته بالمزيلات المصنعة. الختان، وهو واجب في حق الرجال، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبرء ولينشأ الصغير على أكمل حال. قص الشارب وإحفاؤه، والإحفاء هو المبالغة في القص، لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار، تقليم الأظافر أو قصها، وهو يجملها ويزيل الأقذار المتراكمة تحتها، نتف الإبط وهو إزالة الشعر النابت فيه، وتسن إزالته بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، والاستنجاء. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء والمضمضة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. من محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها، بل هي قرة عيني، أنه كان يحب الصلاة، وهي من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، كيف لا، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، بعد التوحيد. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه أحمد والنسائي وصححه الألباني. لاحظ هناك حبب إلي النساء والطيب، في درجة أعلى من ذلك، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين هي أعلى بكثير من درجة المحبة، فيكون قرة العين السكينة، الراحة، الطمأنينة، شدة التعلق، الاطمئنان، السكون، إلى هذا العمل وإلى هذا المحبوب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبلال رضي الله عنه: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. رواه أبو داود وصححه الألباني. أرحنا بها، كأنما الصلاة راحة، بل هي راحة كذلك، راحة للبدن وراحة للقلب وراحة للنفس وطمأنينة وسكينة، وعملية غسيل لهذه الروح من أدرانها، صلة بالمولى سبحانه وتعالى، اتصال بالله عز وجل، مناجاة للرب تبارك وتعالى، فكيف لا تكون الصلاة راحة؟ أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها. إذن ستكون الصلاة هي الراحة، وهي وسيلة إلى الراحة، وليس بنفسية أرحنا منها، دعنا نصلي حتى نتخلص من هذا الثقل. فرق بين الأمرين: أن نصلي لنرتاح منها وتبعات التخلف عنها، وبين أن نصلي لتكون هي مصدر الراحة والطمأنينة والسكينة. هنا فرق شاسع بين الأمرين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يقينهم بأنهم سيلاقون الله عز وجل وسيقفون بين يديه ويحاسبهم عن أعمالهم، هذا اليقين باليوم الآخر يحملهم على هذا الخشوع والخضوع الذي سيجدونه من ورائه السكينة في هذه الصلاة والراحة والطمأنينة. لقد كانت هذه الصلاة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم راحة وقرة عين، وأيضا كان من تعلقه وشدة حبه للصلاة أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني، كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أو صلى. في غزوة بدر الكفتان غير متكافئة تماما، لم يكن ثم استعداد لقتال، خرجت قريش بخيلها وخيلائها، العدد مضاعف، ومع ذلك قام الليل كله يصلي ويدعو ويبكي ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. في الخندق لما حوصر الإسلام وأهل الإسلام في المدينة، جاءت العرب قاطبة وأحاطت بالمدينة تريد القضاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فزع صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، يستمد من الله العون، يستمد من الله المدد، يستمد من الله القوة، يستمد من الله التثبيت، يستمد من الله السكينة، يستمد من الله سبحانه وتعالى العون والسداد والتأييد. هذا شأنه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كانت الصلاة قرة عين، كانت الصلاة مصدرا للراحة، كانت الصلاة أيضا صورة من الصور التي يجد فيها الإنسان السكينة والطمأنينة لما يدهمه من أمور مدلهمة وشدائد فيفزع إلى الصلاة. الصلاة هي طريق الفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأيضا والذين هم على صلاتهم دائمون، وأيضا والذين هم على صلاتهم يحافظون. إذن هناك محافظة على هذه الصلاة وعدم تفريط، هناك ديمومة على هذه الصلاة وعدم انقطاع، هناك خشوع في هذه الصلاة وهو روح الصلاة ولب الصلاة، هناك مسارعة ومسابقة إلى هذه الصلاة، كما قال يمشون نحو بيوت الله إذ سمعوا الله أكبر في شوق وفي جذل، أرواحهم خشعت لله في أدب، قلوبهم من جلال الله في وجل، هم الرجال فلا يلهيهم لعب عن الصلاة ولا أكذوبة الكسل. إذن ناس تندفع إلى الصلاة وتذهب إلى الصلاة وتسابق وتسعى إلى الصلاة وإلى بيوت الله في شوق إلى هذه الصلاة، في جذب فرح شديد بهذه الصلاة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا شعور المسلم، هذا شعور المؤمن، هذا نظرة واتجاه المسلم تجاه هذه الصلاة، أن هذه الصلاة روح، ريحان، سعادة، طمأنينة، سكينة، مدد من الله عز وجل، اتصال بالمولى سبحانه وتعالى، مناجاة للرب تبارك وتعالى. بل أيضا أن الصلاة مصدر من مصادر الرزق. تريد الرزق؟ تريد رغد العيش؟ تريد السعة؟ حافظ على الصلاة، داوم على الصلاة، كن من الخاشعين، كن من السباقين إلى بيوت الله لتؤدي هذه الصلاة. يقول المولى سبحانه وتعالى لنبيه الكريم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة، إذن هو من باب أولى من أحرص الناس على هذه الصلاة، لأن الإنسان يأمر بما هو عليه قائم. وأمر أهلك بالصلاة، يأمر زوجاته، يأمر أولاده من البنين والبنات، يأمر كل من ولاه الله عز وجل تحت مسؤوليته، وأمر أهلك بالصلاة. ثم قال واصطبر عليها، ما قال واصبر عليها، قال واصطبر، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فإن ذلك معنى مجاهدة للنفس ومصابرة واصطبار لهذا الصبر على هذه الصلاة. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال نحن لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأيضا لما انجفل الناس في بداية الأمر قبل أن ينسخ ذلك، لما كانوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف خطيبا فيهم، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ما عند الله سبحانه وتعالى، ما ينتظركم من العطاء الرباني الإلهي من الأرزاق المنوعة خير من اللهو وخير من التجارة وخير من كل الأعذار التي يتعذرون بها. هذه الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، نور في قلبه ونور في قبره ونور على الصراط يوم بعثه ونشره وحشره، وأيضا برهان دليل صادق على إيمانه وتصديقه وحبه لله عز وجل. ثالثا نجاة يوم القيامة، مدار النجاة يوم القيامة على الصلاة، أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. ولذلك كانت هذه الصلاة من أحب المحبوبات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي قرة عينه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل الصلاة قرة عين لنا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.